السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فباسمكم جميعا نشكر الأخوة القائمين على هذا المعلم المبارك، هذا الجامع الذي أصبح معلما للعلم والدعوة والدعاة، وتميز نشاطه وأصبح مضرب المثل بدقة القائمين عليه وإبداعاتهم واستثمارهم للتقنية الحديثة بما يخدم دينهم وأمتهم. فالتقنية كما تعلمون اليوم هي المؤثرة في العالم، فإما أن تستخدم في الخير وإما أن تستخدم في الشر. فنشكر الأخوة، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والثبات. وهذا يجعلني في مقدمة هذه الكلمة يبين أثر الفرد في الأمة. فبداية هذا المشروع قبل سنوات بذات فرد واحد من إمام المسجد جزاه الله خيرا الشيخ يوسف حفظه الله وإياكم، ثم نما شيئا فشيئا حتى أصبح كما ترون معلما، وما هو قادم بإذن الله كما سمعت من الشيخ وغيره مفرح ومهم جدا. من ذلك تأتي هذه الندوة أو الندوات أو الحلقات حول هذا الموضوع المميز، حول خير القرون، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمراء بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمان. والحديث كما تعلمون حديث مشهور متفق عليه. وقفة في مقدمة هذا اللقاء، وهو يتعلق بأهمية القدوة في حياة الأمم. ولقد عنى القرآن والسنة بهذا الجانب عناية كبرى، ولذلك جاءت هذه الحلقات عن خير القرون التي استمعتم إلى حلقتها الأولى في درس المغرب، وستتلوها بإذن الله حلقات في الغد بإذن الله، تركيزا على أهمية القدوة. والمؤمن والمسلم الذي لا قدوة له كالذي يصير في البرية بدون هاد ولا دليل، فيضل عن الطريق. ولذلك جاءت الآيات عظيمة ظاهرة بينة في الكتاب والسنة، لعلي أشير إليها كمقدمات لهذا اللقاء. ولذلك يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة الأنعام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء. ولذلك جاء قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. ولوقف مع هذه الآية بإذن الله. ويقولنا الله جل وعلا في سورة الأحزاب التي فيها هذه الآية التي نتحدث اليوم في ظلالها ولا أقول عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. وذلك قال أيضا عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال: وهذا المسألة مهمة جدا أيضا، وكلها مهمة، من صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كم أتساءل وأنا أسأل هؤلاء الأخوة من غير قراءتكم، وإلا لا شك أن الإنسان إذا قرأ هذه السورة سيقول هذه الدعوة، لكن كم مرة بكيت بين يدي الله وقلت: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ هناك لبس عند البعض، يتصورون أن طلب الإمامة منهي عنه كطلب الإمارة، وفرق بينهما عظيم. الإمارة فيها نصيب من الدنيا، أما الإمامة فلا يعني أن يتولى الإنسان منصبا، لا يلزم من ذلك. فعندما نقول الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد رحمه الله جميعا، لم يتولى أحد منهم منصبا من المناصب الدنيا المعروفة، بل أجبروا ورفضوا أن يتولوا مثل هذه المناصب. فلذلك أن يلح الإنسان على الله جل وعلا أن يجعله للمتقين إماما. فاسأل نفسك كم فعلت ذلك في حياتك. بل إن هناك معنى أيضا قد يخفى على بعض الأخوات، أن هذه الآية خاصة بالرجال وليس كذلك، بل هي للرجال والنساء. لأن الآيات أيها الأخوة أو بل الأحكام إذا جاءت في القرآن مطلقة دون مقيدة فإنها تخص الرجال والنساء، فما جاء للرجال فهو للنساء. وهنا قال تحدث وعباد الرحمن الذين، فإذا سواء كانوا رجالا أو نساء. فكذلك أقول للأخوات في ظل هذه المعركة الحامية حول موضوع المرأة والذي سنشير إليه بإذن الله في هذا الحديث، كم مرة ألحت الأخت على الله جل وعلا أن يجعلها للمتقين إماما. عائشة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سمينا أمهات المؤمنين من باب الاقتداء، وإلا فلم يلدن المؤمنين. فهذا معنى أيضا أنبه إليه الأخوات، أن يجعلنا لدعائهن أو لهذا الأمر نصيبا في دعائهن، أن يجعلهن الله جل وعلا للمتقين إماما كالرجال. ولذلك الاقتداء أيها الأخوة تأثيره عظيم في بناء الأمم حتى في باب الشر. فالاقتداء إما من باب في الشر أو في الخير. ولذلك قالوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن لا يمكن أن يوجد أحد إلا وله قدوة في الخير أو في الشر. فإن لم يختر القدوة في الخير فستكون له قدوة الشر والعياذ بالله. ولهذا جاء الحديث عن أمهات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من في الحديث الصحيح ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا يقول عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قلت لابن عباس أنسجد في سورة صاد؟ أنسجد في سورة صاد؟ وتعرفون الكلام فيها في قصة داود عليه السلام. فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتف بهداه مقتده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. ووجه الاستشهاد هنا أن داود قد سجد، وظن داود أن ما فتناه ماذا قال بلك فخر راكع وأنب. والله جل وعلا لما ذكر سليمان وداود عليهم السلام وقال فبهدى مقتده، انظروا استنباط ابن عباس الذي علمه الله جل وعلا التأويل، علمه تفسير القرآن، فهمه هذا القرآن، هذا الشاب العجيب الصحابي العجيب رضي الله تعالى عنه ولا عجب عن أبيه، كيف استنبط هذا الاستنباط الدقيق في الدلالة على السجدة في سورة صاد، مع أن ورد أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد بها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأملوا كيف يقف هؤلاء الصحابة عند حدود الله، كيف يقفون عند هؤلاء القدوات. فعن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يقول قلت ما أنت بفاعل، يعني لا تفعل. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. قال هما المرآن يقتدى بهما فلم يفعل. فكانوا أيضا من الوقفين عند حدود الله جل وعلا. وقال مجاهد في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فأنت إذن وأنا وإياك وأخواننا نقتدي بمن قبلنا، ونسأل الله أيضا أن يجعلنا للمتقين إماما، أن نقتدي أو أن يقتدي بنا من بعدنا. عندما نحس بهذا المعنى ونحمل هذا الهدف أيها الأخوة، هذا هدف عظيم جدا، عندما تحمل أن تكون للمتقين إماما سيكون سلوكك يختلف. فتجد بعض الناس حتى في أمور الدنيا يكون شخصا عاديا لا يلتفت لنفسه، عندما يتولى مسؤولية من المسؤوليات اجتماعية أو رسمية يختلف تصرفه، لأنه بدأ يحس بالمسؤولية. فكذلك هنا عندما نحس أننا أن يجعلنا الله جل وعلا للمتقين إماما، هنا سيكون له سلوك معين ومنهج معين. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء وهو المتابعة كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، لأنه لم يكن فيه إخلاص واقتداء فما قيمة ذلك. قال ابن حجر: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن القدوة والاقتداء عظيم جدا، ولكن هذه كلها مستنبطة من قوله: وأزواجه أمهاتهم. ما هي دلالة أمهاتهم؟ فاقتداؤنا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن سنة رضي الله تعالى عنهن، ولهن كنا يقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثر القدوة عظيم جدا. ومن هنا أيها الأخوة، الاقتداء قد يصيبه ما يصيب غيره من إفراط أو تفريط أو غلو أو جفا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، نحن مطالبون بمنهج الوسطية، ولذلك يكون الغلو حتى في الأنبياء، ويكون الجفاء أيضا حتى في الأنبياء. وممن اشتهر بالغلو والجفاء في هذا المقام في الصالحين هم اليهود وأشباههم. من هم أشباههم؟ هم الرافضة. والدليل على ذلك أيها الأخوة أن بل حتى النصارى، لكن اليهود اشتهروا بالجفاء ويقتلون النبيين، يقتلون الأنبياء كما تعلمون، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهم السلام، وبين الله أنهم من جفائهم وصلوا إلى قتل الأنبياء. بل إن فعلهم مع موسى وتاريخهم مع موسى عجيب جدا، حتى آخر ما قالوا في آخر المطاف: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قصة موسى أيها الأخوة مع بني إسرائيل وهو منقذهم ونبيهم وما فعل معهم ومن أجلهم عجيبة جدا، فأنا أنصح بقراءتها والتأمل فيها، لكن هذه مقدمات مهمة. النصارى عكس ذلك، غلوا في عيسى عليه السلام حتى عبدوه وقالوا هو ابن الله وجعلوه إلها، وقالت النصارى المسيح ابن مريم. فإذا هنا غلو وجفاء عند اليهود والنصارى، كما في حديث أبي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هنا أيضا الجفاء من اليهود كذلك من الرافضة والغلو، غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته، حتى بعضهم عبد علي رضي الله عنه، وبعضهم ولا يزال من أئمتهم من يجعل علي رضي الله تعالى عنه، والأئمة الاثني عشر في مقام الألوهية، بل يفضلونهم على الأنبياء والرسل وأن لديهم من علم الغيب. كل هذا من الغلو المنهي عنه. وفي الجفاء يكفي ما جفاءهم فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبلعنهم الصحابة ما عدا نفر قليل. فالرافضة لا يعترفون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدد قليل، قيل 13 صحابيا فقط، كعلي وأبناؤه وذريته، وكذلك المقداد وسلمان الفارسي وبعض الصحابة، والبقية يسبونهم ويلعنونهم، وتعلمون القضية التي حدثت أيضا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في عائشة الطاهرة المطهرة، وقد تحدثت عن هذا في مناسبة سابقة. إذن هنا غلو وجفاء، والرافضة أخذوا جانبين، فغلوا في بعض الصحابة وأوصلوا بعضهم إلى مقام الألوهية، بل حتى بعض الصحابة من الأئمة الاثني عشرية وبعضهم وأيضا وأقول وكفروا بقية الصحابة رضوان الله عنهم. المنهج الحق هو الاعتدال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. فكان حتى في مقام النبوة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرى وأن يبالغ فيه، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق. نحن مطالبون بالاعتدال في الحب والبغض أيها الأخوة، مطالبون في الاعتدال أيضا في الاقتداء، وهو مجال حديثنا اليوم. ومن هنا لعلي أختم هذه المقدمات بهذه الكلمات فأقول أيها الأخوة، المعركة اليوم هي معركة منهج. اليوم هناك معركة حامية الوطيس يقودها الإعلام، وبالذات الإعلام الفاجر في قضية مسائل عدة، ولهذا لا بد من الدخول في هذه المعركة والتثبيت. ومن أهم ما يثبت، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن نتحدث عن القدوات خير القرون كما في هذه الحلقات من عوامل الثبات. أيضا أيها الأحبة، تأثير القدوة في حياة المسلم لا شك في ذلك، الأب، الأم، المدرس، الداعية، العالم، ووجوب إبراز القدوات الصالحة. الآن الإعلام يبرز للأمة قدوات فاجرة، يبرز قدوات فاسدة مما تعرفون، ولا أحتاج إلى ذكري أو التمثيل في ذلك. بل مع كل أسف تصوروا وصل الأمر، وما كنا نتوقع يوما من أيام أن نسمع مثل ذلك. من يكتب الصحف؟ هل فرعون مات كافرا؟ ثم يصل في النهاية إلى أن فرعون قد أدى الشهادة على وجهه الصحيح قبل وفاته، ولم يعمل سيئة بعدها، فليس من أهل النار، وهو يخالف. هذا كلام منشور قبل في الأسبوع الماضي، ليس كلاما جديد قريبا. وممن رد عليه الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ورد عليه غيره. ما كنا نتوقع أن نرى يوم من الأيام من أهل هذه البلاد الذين درسوا التوحيد وعرفوا التوحيد، ليس تقول هو جاهل ويخالف المعلوم من الدين بالضرورة. ومعروف أن هذا القول أيها الأخوة هو قول ابن عربي، قول زعماء الصوفية، فهم يريدون إحياء قدوات. حتى فرعون يحاولون إحياء قدوات فاجرة ليضلوا الناس، وكذبها بطريقة مؤسفة مع كل أسف، قد ينخدع بها الذي ليس عنده علم. حتى من العجائب أن صوفيا دعا يهوديا للإسلام، فلما دعاه للإسلام أسلم اليهودي، فقال له الصوفي وهو يعلمه الدين الإسلامي يجب أن تعتقد أن فرعون لم يمت كافرا وإنما مات مؤمنا. قال عجيب، أنا كنت يهوديا وأكفر فرعون، ألما أسلمت أقول إنه أسلم؟ لا يمكن، وأنا يهودي كنت أكفره. ومعروف أن الأديان الثلاثة كلها تكفر فرعون، ويأتي من في صحفنا في إعلامنا من يدافع. ومرة أخرى لما جاءته الردود توقعت أنه تراجع، توقعت أنه تاب. فإذا يقول لا، لا يلزم من ذلك أنني أعتقد ذلك، لكن أردت أن أطرح الموضوع للبسط والمناقشة والبحث. الآيات المحكمات، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني وداهم النار مش للجنة؟ أين اللغة؟ أين الفهم؟ جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، بل من المقبوحين النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آيات محكمة في كفر فرعون، ثم يبرز فرعون على أنه مسلم ويشبهه بالرجل الذي قتله أسامة رضي الله تعالى عنه، ويطوع الأدلة بطريقة منكرة. هذا يكتب في الإعلام في الصحف، بينما ربما بعض الذين كتبوا في الرد عليه لم يسمح بنشر ردودهم. أقول بعد مع كل أسف، إذن هذه قدوات فاجرة، قدوات كافرة تبرز للناس ليكون فرعون قدوة لأبناء الأمة، حاشانا من ذلك. لكن هكذا يفعل الضالون والمنحرفون أيها الأخوة. أيضا أيها الأخوة، من هذا الباب في الوقت الذي نقول لا بد من إبراز القدوات والاقتداء، خطورة الغلو في الرموز والقادة والأئمة حتى لو كانوا أنبياء كما مر معنا. اسمحوا لي، اليوم مرت الأمة أيها الأخوة بمشكلة، واسمحوا لي على هذه المقدمة فهي جزء من المحاضرة ومن هذا الدرس، وسألتزم بالوقت المحدد لي بإذن الله. الأمة مرت في الزمن الماضي بالتعصب المذهبي، ومرت الأمة خاصة قبل 200 سنة ومئة سنة في إبان الاستعمار تعصب مذهبي مقيت، هذا يتعصب للإمام أبي حنيفة، وهذا يتعصب للإمام مالك، وهذا يتعصب للإمام الشافعي، وهذا يتعصب للإمام أحمد، وهم كلهم من أئمة السنة وكلهم أخوة ومتحابون غير متنافرين. حتى لما دخل الاستعمار لبلاد الشام تصوروا، كانت الصحف، طبعا الصحف الفرنسية أو الخاضعة للفرنسيين، تثير عند الناس هل يجوز أن يتزوج شافعي من الحنفية أو لا يجوز؟ فبعضهم قال لا يجوز لاختلاف الدين، نعم، وبعضهم قال يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية، لكن الشافعي ما تزوج من الحنفي لاختلاف، لأنه كأهل الكتاب. هكذا مر التعصب. حتى أذكر من الطرائف، يحدثنا شيخنا الشيخ الراوي محمد الراوي حفظه الله ومتع في عمره، يقول إن رجلا ذهب إلى شرق آسيا لدولة من الدول، وكان قد اشتهرت بالتعصب المذهبي، وكان أشهر المذاهب فيها الحنفية والشافعية، وطبعا هذا نوع من الاقتداء عندما تحدث عنه. يقول فلما جئت لضابط الجوازات وأنا أريد أدخل البلد قال هل أنت شافعي أو حنفي؟ يقول خشيت أن أقول شافعي يردني أو أقول حنفي يردني. يقول فاهتديت إلى حيلة، قلت والله الوالد شافعي وأمي حنفية. يقول فختم على الجواز وقال سلم لي على أمك، فتوقع ظنه، قال ما قال سلم على والديك، صحيح موجود التعصب لنا. الآن خف الحمد لله، الآن لانتشار العلم خف التعصب لنا، لكن نشأ تعصب أسوأ، وهو التعصب للجماعات ولبعض الدعاة وللأحزاب. فتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هذا يتعصب للجماعة الفلانية، وهذا يتعصب للجماعة الفلانية، وهذا يتعصب للحزب الفلاني. هذا نوع من الاقتداء، هو لا يمكن أن نتعصب لهذا الشخص إلا إذا كان يراه قدوة له. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون وإنا على آثار مهتدون، إذا قالت حذابي فصدقوها فإن القول ما قالت حذابي. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حقيقة التعصب بأخوان مقيت، فلذلك لينتبه الإنسان. نحن لا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويرد، يصيب ويخطئ مع مكانة الصحابة وإجماعهم. ولا يفهم هذا أنهم كغيرهم، كلا، فهم خير القرون كما مر معنا، لكن التعصب الحقيقي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، من الإشكالات اليوم كما قلت إبراز زعامات جوفاء، لأنهم أدركوا بالدراسات النفسية والتربوية، وانتبهوا لهذا المعنى أيها الأحبة، أيها الآباء، أيها الأبناء، أيها الأساتذة، أيها المشايخ، لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون قدوة حتى ولو يكون قدرته الشيطان. نعم لا يمكن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما يمكن يكون يوجد أحد من البشر ليس له إله. ترى كلمة فلان لا ديني صحيح، معنى لا ديني أنه ليس مثلا يهودي أو نصراني فضلا أن يكون مسلما، لكن لا بد يكون له دين وهو إله هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فبدأوا الآن يبرزون زعامات، وفي الجانب الآخر يشوهون زعامات، يشوهون الزعامات الصادقة أيها الأخوة، وهذا جانب خطير. ولذلك مثل ما يسمى وهو حديثنا اليوم عن منتدى خديجة رضي الله تعالى عنها، هم يريدون أن يشوهوا صورة خديجة رضي الله تعالى عنها لتظهر أمام الأجيال أن هذه خديجة، كما إن شاء الله لي وقفات جزء كبير من المحاضرة عن هذا الموضوع. فهذا تشويه، بل إن حتى بعض الآن التمثيليات اللي أسمى بعض الصحابة فيها نوع من التشويه أيها الأخوة، والذين تابعوا بعض المسلسلات يذكرون لي نوعا من التشويه، ولو ما فيها إلا أن بعض الممثلين حتى بعضهم قد لا يكون مسلما يمثل صحابيا رضي الله تعالى، تصوروا نصراني أو ممثل فاجر يمثل صحابيا، مع أنه لا يجوز، وبل بعضهم بثل أنبياء كيوسف عليه السلام، مع أن المجامع الفقهية نصت على عدم جواز تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة رضوان الله عليهم، والنصوص واضحة ظاهرة، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لماذا؟ لأن في تمثيل هؤلاء سترسم صورة معينة عن هذا الصحابي أو قبل ذلك عن هذا النبي إذا رسم، فهي صورة الاقتداء. قد يكون بعض الكلام صحيح، قد يكون مأخوذ من التاريخ، لكن ارتسام الصورة مؤثر أيها الأخوة، ومؤثر في الصغار والكبار، وهذا تشويه لصورة هذا الرجل لهذا القدوة الذي قدوة حقيقية، فالتشويه له صور. من هذا التشويه كما قلت لكم لما يؤتى بمنتدى خبيث فاجر كمنتدى خديجة رضي الله تعالى عنه وينسب لأم المؤمنين الطاهرة اللي حتى كانت في الجاهلية تسمى الطاهرة وكذلك في الإسلام، هذا كله نوع من التشويه. أيضا إسقاط الرموز، وتعرفون الهجوم الآن الكبير على علمائنا، على هيئة كبار العلماء، على اللجنة الدائمة، على كبار الدعاة، هذا نوع من التشويه لأنهم يريدون أن يسقطوا هؤلاء العلماء لتخلو لهم الساحة ويبرزون أناس ينسبون لطلاب العلم وليسوا من طلاب العلم كما حدث في منتدى خديجة أيضا مرة أخرى، يبرزون أشخاص على أنهم من طلاب العلم وقد ينخدع بهم الناس ويفتون فتاوى، الحقيقة اسمحوا لي أقول لكم فتاوى مضحكة للمبتدئ من طلاب العلم فضلا عن طالب العلم، ولكن يقدمون ويبجلون وبالمكان ويجلس بين النساء وينسب لطلاب العلم وهو ليس من أهل العلم أصلا. هكذا يفعل الإعلام. نعم، عندما يفتي عالم من علماء الأمة ليس من هيئة كبار العلماء يقول هذا يخالف التوجيه الملكي، وتبدأ الصحف في شن الهجوم عليه في تنظيم الفتوى، لكن يفتي أمثال هؤلاء الذين ليسوا من أهل العلم تبرز فتاواهم، وقال فضيلة الشيخ العلامة يمكن يقال عنه لأنهم أصحاب هواء. فهذا أيضا إشكال في تقديم الرموز أيها الأخوة، فهجوم على العلماء الصادقين الناصحين الصادقين وتشويه لهم. كم كتبوا عن بعض علمائنا، كم كتبوا عن الشيخ صالح الفوزان، وكتبوا عن الشيخ صالح الحيدان، وكتبوا عن الشيخ عبد الرحمن البراد، وكتبوا عن اللجنة الدائمة تشويها لهؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء والقدوات ولا أزكيهم على الله، ويبرز أناس مع كل أسف ليسوا أهلا لأن يبرزوا، لكن هكذا أصحاب الأهواء. إذن الحديث أيها الأحبة عن هذا الموضوع حديث ذو شجون، ولذلك ندخل في الموضوع، وكما قلت لكم أنا ملتزم لكم بإذن الله بالوقت المحدد، بل إنني طلبت من الشيخ ألا أخذ الوقت الذي حدد لي، لن أزيد عن الساعة منذ بدأت بإذن الله، وأزواجه أمهاتهم. نعم أيها الأخوة، وسيكون جل حديثنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن مقدمة مهمة جدا وقد تحدث عنها الشيخ عبد الرحمن قبلي ولذلك سأختصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فانظر إلى قلبك، هل أنت تدعو لهؤلاء الصحابة وتسأل الله أن نجمعك بهم يوم القيامة، نسأل الله أن نجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأبشر، فأنت من تقسيم ثلاثة الأصناف الذين قسمهم الله في سورة الحشر: المهاجرون، الأنصار، ثم جاءوا الذين جاءوا من بعدهم وهي لنا. يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم إلى أن قال شيخ الإسلام: ويقولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة أيضا، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها وهن جميعا، لكن هنا لأن هي مجال حديثها كلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ولذلك فهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم كما ورد في الحديث الصحيح. وأخيرا وبهذا الجانب يقول شيخ الإسلام: لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ولذلك فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، هم أفضل الأمم بعد الأنبياء المرسلين بإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما في قوله في بني إسرائيل: وقد فضلناهم على علم على العالمين، فبين العلماء: ولقد فضلناهم على عالم زمانهم، فهي مقيدة، لكن هذه مطلقة: كنتم خير أمة أخرجت ناس. خير هذه الأمة من هم؟ هم الصحابة. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، عندما نتحدث هنا حديثنا وأزواج أمهاتهم داخلات في الصحابة، فهم خير القرون، فهم خير الأمم، خير جيل ظهر على وجه الأرض، إذن هم أهل الاقتداء، فبهداهم اقتدى. ولذلك فحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم جدا علينا، فهن أمهاتنا، بل في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو أبوهم وأزواج أمهاتهم، وهي قراءة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنها ليست قراءة ثابتة، ليست قراءة متواترة، بل إن البعض يقول إنها كانت ثابتة ثم نسخت، فمعناها صحيح هو أبوهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أبونا، وهذا طبيعي جدا. طبعا قد يقول قائل كيف نقول بهذا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، المقصود الأب من النسب، وسياقها واضح سياق الآية. أما هنا فقال هو أبوهم وأزواجه أمهاتهم، والمعنى صحيح، ولا يكتمل هذا المعنى إلا بهذا، لا يمكن أن يكون أمهات لنا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا، وهذا شرف وفخر لنا. وليس شرف الأبوة إن لم يكن هناك عمل وشرف الاقتداء، وإلا فما ينفع الانتساب دون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، تعطي الإله وأنت تزعم حبه، ما يمكن هذا يحدث، هذا باطل. فلذلك حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، أول كونهن من أمهات المؤمنين، كونهن أيضا من المؤمنين، والمؤمنون تعرفون لهم حقوق خاصة. الجهة الثانية كونهن من أزواج، كونهن من الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهن من السابقين من المهاجرين والأنصار. الجهة الثالثة كونهن زوجاته، فهن مختصات بمزيد صحبة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وأيضا كذلك مما يقدم هنا فضلهن على الأمة، وقد وردت أحاديث كثيرة، خدمتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، جهادهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، حفظهن للسنة، أمرهن بالمعروف، نهيهن عن المنكر. سؤال، هل يقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة؟ هذا معنى سريع، أنا سأمر مرورا سريعا على هذه المعاني. هذه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجة التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب أن يكون أزواجه كما قال ابن حزم أفضل من غيره، وهذا قول ولازم باطل، رد عليه شيخ الإسلام، فأردت أن أنبه إليه حتى لا يكون هناك بس في هذا الأمر. وهنا أيها الأخوة، فحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأزواجه حق عظيم، الاقتداء بكل واحدة منهن محل للقدوة، ولهن سنة رضي الله تعالى عنهن. لكن حديثنا اليوم الذي سأكمل به هذا اللقاء هو عن خديجة رضي الله تعالى عنها، لأنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن خديجة رضي الله تعالى عنها كأنه حديث عن غيرها من أمهات المؤمنين. وبسبق أن تحدثت عن عائشة، ولعلي أوضح هذا المعنى. قبل أشهر تعلمون في رمضان بدأ الهجوم على عائشة رضي الله تعالى عنها من الرافضة بخاسر المريب الذي تكلم ومن تبعه وأيده، ولم نجد إدانة حقيقية لكثير من علماء أو ملال الرافضة لهذا الرجل، فهم يشاركونه أيضا بالموافقة، فهذا أيها الأخوة فجور والعياذ بالله. المقابل الآن جاءنا من يقول خديجة، لكن أظهروها بصورة الزعامة، لكنها الزعامة المشوهة، أرادوا أن يبرزوها للناس أنها زعيمة للحرية والانفلات النساء ولغير ذلك. فلذلك قلت لعل الحديث اليوم يكون مناسبا بمناسبة هذا المنتدى، منتدى خديجة المزعوم التي هي براء منه رضي الله تعالى عنها، عن خديجة رضي الله تعالى عنها. فمعلومات يسيرة، فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي إلى آخر، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وهي أقرب منه درجة إليه. أمها فاطمة بنت زيد، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعتيق بن عائذ وأبو هالة هند بن زرارة بن الباش، مع كلام للعلماء في ذلك لأهل السيرة. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء كم عمره، قيل وهو المشهور أن عمرها 40 سنة، قيل إن عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 40 سنة، ولكن القول الآخر الذي رواه الحاكم عن ابن إسحاق أنه كان لها يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 28 سنة، والظاهر وجهت كلام ابن إسحاق، لأنها ماتت، لاحظوا الاستنباط والدقة، لأنها ماتت قبل الهجرة بخمس سنوات، وبعيد أن تكون لأن ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة بخمس سنوات، وبعيد أن تكون قد ولدتها وهي في 62 من عمرها. هذا لم تجري به العادة ولم ينقل استغرابه، بناء على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه عمره 40 سنة، يلزم منه أن تكون ولدت فاطمة وهي آخر أولادها رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعمره 62 سنة، وهذا لم تجري بعادة النساء كما تعلمون. ولو حدث هذا لكان تاريخ يعرف ويذكر ويدون، لكن عندما نقول إنه تزوجها وعمره 28 سنة فهنا يختلف الأمر، ويكون نقص 12 سنة من هذا العمر، وتكون قرابة 50 سنة ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا ممكن جدا أن تلد وعمرها 50 سنة. إذن القول الراجح والله أعلم ما ذكره ابن إسحاق وأورده الحاكم أنه تزوجها وعمرها 28 سنة. أبناؤها أما قبل ذلك متى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل إنه تزوجها وهو المشهور وهو ابن 25 سنة، وقيل تزوجها وهو ابن 21 سنة، وقيل ابن 30، ولكن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها كان عمره 25 سنة. هذه مجرد معلومات مهمة في باب التوثيق. أبناؤها كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من البنين والبنات من خديجة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا الله منها الولد إلا إبراهيم عليه السلام، فهو من ماريا القبطية فقط، وولد في المدينة كما تعلمون. أما بقية أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديجة، بحيث لم تلد أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأي ابن أو بنت على رغم عددهم، ما عدا كما تعلمون ماريا ولدت إبراهيم عليه السلام. إسلامها قيل إنها أول من أسلم مطلقا، نحن نقول إنها أول من أسلم من النساء كما تعلمون، وهذا هو الذي دائما نقرأه بالتاريخ، لكن عند التأمل حقيقة أنها أول من أسلم من النساء والرجال، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي مباشرة آمنت به صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ علي وأبو بكر، وهم من أول من أسلم من الرجال على خلاف في هذه المسألة هل الذي أول، ولا كان المعروف عندنا أن أبا بكر رضي الله تعالى هو أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله تعالى أول من أسلم من الصبيان، وخديجة هي أول من النساء، لكن نقول إن خديجة هي أول من أسلم من هذه الأمة، لأن لما جاء وقال زملوني دثروني في الأحاديث الصحيحة اتضح إسلامها وأخذته إلى ابن عمها ورقة رضي الله تعالى عنه، فهي تكون سابقة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهي لم تهاجر لكنها كانت ماتت كما تعلم قبل الهجرة، فهي من أول من دخل، بل أول من دخل هذا الإسلام. كانت، وهذه مهمة بموضوعنا أيضا، كانت امرأة عاقلة حسنة التصرف، ومن رزانتها وعقلها أيها الأخوة لما جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول دثروني زملوني، انتبهوا لهذا المعنى العجيب كما في صحيح مسلم، ماذا قالت له؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به، وقفت متأملا لهذا الكلام، لم أرها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأنك تعبد في غار ثور أو في غار حراء، لم تقل له هذا، لم تقل له كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأنك لم تسجد لصنم، لم تقل له كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأنك لم تشرب الخمر، وحاشاه من ذلك، كل ذلك لم تذكره لأن أمر مسلم. كل المسائل التي ذكرتها من المسائل الاجتماعية ومن الإحسان إلى الآخرين، انظروها كما في الحديث الصحيح، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، فأين نحن من هذه الصفات العظيمة التي جعلتها وأقسمت يمينا أن الله لا يمكن أن يخزيه؟ لماذا؟ لأنه يفعل هذه الأفعال، فهذه أثرها عظيم جدا، وقد يتساهل فيها كثير من الناس مع أهمية العبادة، مع أهمية المحافظة على دين الإنسان، لكن المسائل وقواسم، ولذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وقفت متأملا عند قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، سبحان الله، من هو يا رب الذي لا يصلي؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه المسائل وإن كانت عرضا جاءت مهمة للغاية أدركتها خديجة، فأقصى أقسمت بالله ما دامت هذه صفاته لا يخزيها الله أبدا. ولم تذكر واسلة واحدة مسائل العبادة مع أهميتها وتأثيرها، لا في غراء تعبده في الغار ولا في طوافه بالكعبة، ولا أمور عظيمة جدا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ركزت على هذه المعاني وصدقت في يمينها، فلم ولن يخزي الله جل وعلا، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فضائلها كثيرة جدا، نحن نتكلم عن قدوة عظيمة هي خديجة رضي الله تعالى عنها، من خير نساء العالمين، قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض، يعني خير نساء في السماء والأرض هي منهن طبعا خديجة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث الآخر أنها بشرت ببيت في الجنة، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكل هذه الأحاديث التي ذكرتها صحيحة أيها الأحبة. كان يهدي لصديقاتها بعد وفاتها صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاتها كان يهدي لصديقاتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها حتى غارت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المعروف أيها الأحبة. ثم توفيت بعد ذلك، اختلف الرواية، قيل وأصح الأقوال قيل بثلاث سنين وهو أصح وأشهرها، أنها توفيت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ودفنت بالحجون. المفاضلة بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، لا يختلف العلماء والأئمة أن خديجة وعائشة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهن جميعا، فكما أن فضلنا بعضهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم أنبياء الله ورسله، وكما أن الصحابة أيضا ليسوا درجة واحدة كما ذكر الله جل وعلا في سورة الحشر وفي غيرها، فكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهن العظيم، لكن هم يجمعون على أن خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن هن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في ذلك. والحق يقول ابن كثير رحمه الله والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك، هكذا رجح. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه رجح التوقف، لكن قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه للواسطية وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، أين بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما، فقوم فضلوا عائشة وقوم فضلوا خديجة، ومنهم من قال إن هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، كما ذكرت عن ابن كثير وعن شيخ الإسلام، عن شيخ الإسلام وعن ابن كثير رضي الله تعالى رحمهم الله. وعندي يقول الشيخ البراك، يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وعندي والله أعلم أن القول بتفضيل خديجة قول قوي لأدلة كثيرة دالة على فضلها، وكلهن فضليات رضي الله تعالى عنهن. أسباب التفضيل طبعا يلزم منه لازم، ولذلك أختصره وأتجاوزه لماذا فضلت خديجة رضي الله تعالى عنها، ولكن نقول الأحاديث بذلك ظاهرة جدا. نقف مع الوقفة الأخيرة وتعقيباتها، وهي آخر ما أقوله في هذه المحاضرة في الدقائق الباقية المتاحة لي. استغل أصحاب الهوى حب الناس لخديجة رضي الله تعالى عنها ولحبهم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فقلت لكم التشويه والاستدلال بالباطل له صور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة جميلة جدا، ما من دليل استدل به أهل الباطل على باطلهم إلا وهو دليل ضدهم. مثلا في قصة موسى عليه السلام كما تعلمون، في قصة الفتاتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. استدل بها بعض أهل الأهواء والتغريب والباطل على خروج النساء ورعي الغنم ومزاحمة الرجال، بينما الصحيح وسبق أن تحدثت عن هذا أن هذا الدليل كما قال شيخ الإسلام هو ضده تماما. فكذلك هنا هم استدلوا، أرادوا أن يستدلوا بخديجة وأنشأوا منتدا باسم خديجة لينطلقوا منه ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القدوات وليغرر الناس لتغريب المجتمع، وهذا الدليل ضدهم كما سيتضح بإذن الله هنا. نعم رضي الله تعالى عنها، قال أهل السير كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال. لاحظوا، تستأجر الرجال في مالها، تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. نعم، وأخبر غلامها ميسرة عندما استأجرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا وقبل البعثة وقبل أن يتزوجها، حيث أعطته مالا وتاجر به، فرضي به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فهو رجل مبارك. فأخبر الغلام ميسرة، وهو غلام خديجة، أخبرها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه مولاة لها تعرض نفسها. وهذا يبين أيضا أنه لا حرج في أن يعرض الرجل ابنته على من ينظر فيه الكفاءة، كما أيضا في قصة موسى والفتاتين. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قصة موسى الحقيقة مع صاحب مدين والفتاتين عجيبة، ولي إن شاء الله فيها لقاء في الربع القادم في إحدى المناطق بعنوان ما خطبكما، ففيها من الدرر والفوائد والعجائب. لكن هنا الشاهد أن الرجل وصاحب مدين عرض على موسى عليه السلام، عرض عليه ماذا؟ عرض عليه إحدى بناته، إحدى ابنتي هاتين، فلا حرج في ذلك. وهذا له علاقة بموضوعنا. فخديجة نفسها رضي الله تعالى عنها أرسلت مولاة لها لما سمعت ميسرة أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، فأرسلت تعرض نفسها. فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي تختلط بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت لعم لها ووكلته أن يعقد قرانها. والنبي أيضا ما جاء وحده، جاء مع عمومته. نعم، فحتى قال عمرو وهو عمها: هذا الفحل لا يقدع أنفه، يعني ما يرد. هذا قبل البعثة، فقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. كم تسأل من بعض الآباء: هل تعرض ابنتك على بعض الأخيار؟ يقول: لا، لو عرضتها لقيل إنها كذا وكذا. بعض الأخوات، بعض الأمهات: هل أنت تحاولين بأسلوب مناسب أن تعرض ابنتك؟ أبدا، مع كل أسف. ولذلك العنوسة كثرت الآن، فتيات وصلنا 30 و40 لم يتزوجن. من أسباب ذلك الناس لا يعرفونهن، وقد تكون الفتاة جاءت من منطقة من غير منطقتها، والمنطقة التي جاءت بها لا يعرفونها، فتبقى عانسا. أين دور أبيها، دور أمها؟ بل حتى الفتاة لو استطاعت عن طريق بعض زميلاتها أن تدلهم وتقول: اذهبوا لأبي، وهذا ممكن جدا ولا حرج فيه، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها. فهي قدوة لنا في هذا المجال، لنحاول أن نخفف من مشكلة العنوسة وتأخر زواج الفتيات. كانت أيضا أيها الأخوة قصتها، نعم، هم أرادوا أن يستغلوا اسم خديجة في منتدى خديجة، هذا المنتدى الفاجر، هذا المنتدى الظالم، هذا المنتدى الذي تتبرأ منه خديجة رضي الله تعالى عنها، وهو ونسبتها إليه نسبوها زورا وبهتانا وظلما، ليمرروا بعض مشاريعهم التغريبية كما تعلمون. نعم، خديجة كانت تتاجر، لكن كيف كانت تتاجر؟ كانت تدير تجارتها من بيتها، كانت تدير تجارتها من بيتها، ولم تكن تخرج لتعقد مع الرجال، بل إنها لم ترسل امرأة واحدة في تجارتها، إنما كانت ترسل الرجال كميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت بذلك. كانت تأخذ أموال الرجال وترسلها أيضا للرجال يتاجرون بها في الشام وغير. فأين هذا وذاك كما سيأتي المقارنة؟ لم تسافر رضي الله تعالى عنها أبدا، قالوا خارج مكة، إنما كانت ليس كما يحدث الآن مجموعة من سيدات الأعمال يسافرن بلا محارم كما يقولون، طبعا أنا قلت كلا الإعلام، نعم، يسافرن بلا محرم أو تسافر مع حشمها، أمر عجيب جدا. هي لم تخالط الرجال لغير حاجة، إلا لحاجة ضرورية مما يجيزها الشرع. العجيب يا أخواننا، هذا الكلام الذي أقول حتى قبل البعثة، خديجة رضي الله عنها مع هذه الأعمال وهي تباشر التجارة من منزلها وتتعامل أيضا الرجال هم، هذا في الجاهلية. فماذا يقول؟ ولذلك استحقت لقب الطاهرة في الجاهلية، وهي الطاهرة المطهرة في الجاهلية والإسلام، فاستغلال اسمها استغلال باطل أيها الأخوة. نعم، حتى عند عقد النكاح لم تباشر عقد النكاح، جعلت عمه الذي يباشر عقد النكاح مع أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الذي حدث في هذا المنتدى أيها الأخوة باسم الاقتداء وأزواج أمهاتهم، هو تشويه لصورتها ولاسمها الطاهر، هو تشويه لعملها. ماذا حدث أيها الأخوة؟ هذا المنتدى ماذا فيه؟ التي اشتركنا تحت مظلة دعوة اسم خديجة رضي الله تعالى عنها، ماذا حدث منهن؟ خالطنا الرجال، استمعنا إلى الغناء والمجون، خالفنا أمر الله في الحجاب والستر، استهنا بحدود الله جل وعلا وسخرنا من بعض ما شرعه كالمحرم، جاهرنا بإظهار ذلك وتصويره وبثه على الملأ، دعونا إليه وبذلنا الأموال فيه، أسهمنا في تغريب الأمة، قدمنا دعوات مشبوهة لشخصيات غربية وتغريبية معروفة، سننا سننا سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أهدرنا باجتماعهن أموالا عظيمة، قدمنا نموذجا سيئا للمرأة في هذه البلاد التي اشتهرت بالمحافظة على صيانتها وحفظها مما وقع في كثير من البلاد سلمت منه، هن يحاولن أن يقتدين بما وقع في بلاد أخرى. نعم، أسعدنا أعداء الشريعة والشيطان، كنا من رواد التغريب في بلاد الحرمين أيها الأخوة. أين هن من هذه الطاهرة المطهرة التي لم تخالط الرجال، التي لم تكلف النساء، لم تسافر وحدها، إلى غير ذلك من المقارنات أيها الأخوة. نعم، يقول لي في يوم الجمعة الماضي يسألني مقدم الجواب الكافي أن هل المشايخ يمنعون ويضيقون الفرص على عام المرأة؟ قلت غير صحيح أبدا، هذه دعوة باطلة. العلماء يمنعون أن تكون المرأة سافرة، أن تعمل بعمل محرم، وإلا فكثير من نسائنا يعملن في التجارة وكثير من نسائنا في الوظائف. أتعلمون أيها الأخوة، وهذا رقم قد قليل من يعرفه، أن الأخوات المدرسات في تعليم البنات أكثر من المدرسين؟ فمن قال يعني بمئات الآلاف، فمن قال أن العلماء يمنعون تعليم المرأة؟ لكنهم يشترطون أن تكون محتشمة، فهذه دعوة باطلة في الحقيقة يسوق لها الإعلام التغريبي أن المشايخ. ولذلك لما جاءت فتوى الكاشيرة الهجوم الشديد على هؤلاء العلماء، وهم الذين فوضوا بالفتوى اللجنة الدائمة، ولكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الحقيقة العلماء على مدار التاريخ لم يمنعوا المرأة أن تشتغل في التجارة، بل إنهم منعوا الرجل أن يتعدى على تجارتها، ويقولون لو كانت المرأة غنية، وهذا من الأحكام الشرعية أيها الأخوة، وزوجها فقير ثم جاءته زكاة، لأنفق على زوجته الغنية من هذه الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها ولا يتعرض لمالها. وتعرفون قصة زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة فجمعت شيئا من مالها وكانت عندها شيء من المال، فقال لها ابن مسعود زوجها رضي الله تعالى عنه إلى من تجمعين هذا المال؟ قالت أجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بالصدقة. قال زوجك وولدك حق من تصدقت عليه، زوجك يعني أنا يقول ابن مسعود وأبنائك أولى من أن تصدقين لهذا الأمر. فاستغربت هذا الكلام، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الباب، فأخبرته مع واحدة أخرى معها من الصحابيات، فأخبرته بقصة ابن مسعود، لأن كان مستغرب. قال صدق ابن مسعود، يقول صلى الله عليه وسلم زوجك ووالدك حق من تصدقت، فهي أخذت من مالها وتصدقت به على عبد الله بن مسعود، ثم أكلت هي وأولادها وزوجها من هذه الصدقة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أخرى هي عليها صدقة وهي لنا منها هدية. لما إحدى الصحابيات جاءتها صدقة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة، فاستغربت لعلها عائشة رضي الله تعالى عنها كيف تأكل، قال هي عليها صدقة، هي عليها صدقة، أن الذي أعطاها صدقة وهي منها لنا هدية، خلاص انتهت الصدقة منذ استلمتها. إذا كان الإسلام بهذه الدقة يأمر الزوج أن لا يصل أن لا يأخذ من مال زوجته شيئا وأن ينفق عليها ولو كان فقيرا ولو من الزكاة، فماذا يقال عن أن العلماء أو أن الإسلام يمنع الفرص المتاحة؟ غير صحيح هذا الكلام، هذا باطل، هذه دعاوى أيها الأخوة. سبحان الله، انظروا ما وجه الشبه بين هذا المقارنة الباطلة. ما علاقة أمنا خديجة التي هي قدوة رضي الله تعالى عنها بالتبرج والسفور الذي ما أراد هذا المنتدى أخذ المنتدى خديجة وبالمغنيات السافرات؟ ما وجه الاقتداء بخديجة حين تصرح إحداهن في هذا المنتدى بأنها من خلال منتداها تشكل قوة ضغط على أصحاب القرار لتعيين كبار موظف الدولة وقيادة الدولة من النساء؟ ما علاقة خديجة رضي الله تعالى عنها وما وجه الشبه بين أمنا خديجة المصلحة وبين المنتدى الذي تصرح القائمات عليه أنهن سيغيرن المجتمع شاء أم أبى وأنهن في طريق فرض ذلك؟ وهل أمنا خديجة العفيفة المصونة كانت تراسل وزيرات وسفيرات فارس والروم والحبشة وتقيم علاقات معهم كما حدث من أصحاب هذا المنتدى عندما دعونا من الغربيين من النساء ممن عرفنا بالفجور والدعوة للتغريب؟ إننا نعرف من سيرة أمنا خديجة رضي الله عنها أنها أسهمت في إصلاح المجتمع، ولذلك ركزت لما أقسمت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا يخزيك الله أبدا، ركزت على وسائل الإصلاح من صلة الرحم وإقراء الضيف وكسب المعدوم والإعانة على نواب الحق، بينما هؤلاء يريدون أن يفسدوا المجتمع ولو باسم إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دعوة الإصلاح أيها الأخوة، حتى فرعون رفعها، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم، يقول فرعون عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، فرعون يظهر الصلاح وموسى يظهر الفساد؟ فهؤلاء كذلك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن في مثل هذا المنتدى والقائمين عليه والمشاركين فيه هم ينشرون الفساد ويريدون أن يفسدوا في الأرض. أيها الأخوة، قد يتعجب الإنسان من خلال تدبر القرآن لماذا قال ولا تفسدوا في الأرض، لأن حتى الحيوانات تشتكي من ظلم هؤلاء وإفسادهم، حتى قالوا الجعل في جحرها والطير في أوكارها تشكو من ظلم هؤلاء المفسدين، يقولون ما منع القطر إلا بسببكم، وقال ولا تفسدوا في الأرض، فيأتي الجدب، ولما يأتي الجدب تموت الأنعام ويعيش الناس، فهو فساد في الأرض جميعا، وردت في سورة الأعراف في موضعين كما تعلمون، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هؤلاء يفسدون في الأرض، أما أمنا خديجة فهي مصلحة صالحة طاهرة عفيفة متصدقة. أيضا نحن نعلم من سيرة أمنا خديجة رضي الله عنها أنها لم تزاحم الرجال لا في جاهلية ولا في إسلام وهؤلاء، ولم تنافس على منصب وزارة ولا كشافة ولا جندية ولا محاسبة ولا كاشير ولا غيرها، فما علاقة خديجة رضي الله تعالى عنها بما يفعلون؟ أيها الأخوة، ما علاقة خديجة رضي الله تعالى عنها التي لشدة اعتصامها بالكتاب والسنة نالت سيدة نساء الدنيا، ما علاقتها بالصور الكاريكاتورية التي يستهزئون فيها بالدين وبالملتزمين وبالأخيار وبالنساء العاملات في بيوتهم؟ خديجة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهؤلاء يأتون بصور النساء اللاتي يخدمن في بيوتهن، صور مقززة منفرة، وكأن المرأة الحرة هي التي تخرج تتمرد على زوجها على بيتها على مجتمعها. أكانت كذلك خديجة رضي الله تعالى عنها؟ كلا والله وحاشا. نعم، نعلم من سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها أن اعتزلت الرجال إلا زوجها ومحارمها. نعلم أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت طاهرة مطهرة، وهؤلاء مفسدون شهد فيهم القاصي والداني. إنه التلبيس أيها الأخوة، نعم إنه التلبيس، كما لبس إبليس على آدم عليه السلام وقال إني وزعم أنه من الناصحين. أيها الأخوة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نعم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فكذلك يقسمون هؤلاء أنهم من الناصحين ومن المصلحين، وكذبوا رب الكعبة. إنما هو التلبيس على هذه الأمة، ولذلك التسميات لا قيمة لها، سموه منتدى خديجة أو منتدى عائشة أو فلان أو فلان، العبرة بالحقائق. ولذلك يقول ابن القيم ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، كلام متين من ابن القيم. سموه منتدى خديجة أو غير منتدى خديجة، نعم كما سيأتي في مسجد الزرار، يقول ابن القيم رحمه الله ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام، وأي شيء نفع المشركين عندما سموا أصنامهم آلهة، وأي شيء، انظر هذا الاستنباط الجميل من ابن القيم، وأي شيء نفع المشركين عندما سموا، ما قالوا عن أصنام من سيدتهم، قالوا آلهة، وما نفع تسمية أصنام بآلهة وليس فيها شيء من صفات الألوهية وحقيقتها، وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله كما في إعلام الموقعين. إذن الأسماء لا تغير المسميات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مثل ذلك: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. فالعبرة بالحقائق أيها الأخوة. ومن العجيب كما يقول شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله ووفقه، وهو الذي وقف الآن ومن أقوى الواقفين من علمائنا أمام مشروع التغريب، وكم له من بيان سدده الله ووفقه وثبته على الحق، يقول إن تسمية هذا المركز وهذا المنتدى باسم السيدة خديجة بنت خويلد أمر منكر وإساءة إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهو مخالف لهدي الإسلام، وخديجة رضي الله تعالى عنها بريئة من هذه الأفعال. ولو ظهرت أم المؤمنين، يقول الشيخ العباد، ولو ظهرت أم المؤمنين رضي الله عنها لا تبرأت من ذلك، وكذلك لا نعم لو ظهر غيرها لبين هذا. ثم مقفة أخرى لعل من آخر ما أقف فيه لأن معي 3 دقائق فقط تقريبا ينتهي الوقت. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مساجد الضرار أيها الأخوة كما قال سيد قطب رحمه الله تحتاج إلى من يفضح هذه المساجد. مسجد هم أقاموا مسجد وأرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه باسم مسجد، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك. ولذلك قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. تأملوا ضرارا فلا أضر من إفساد المرأة حول هذا المنتدى، لنطبق هذا المشروع مسجد الضرار على ما يسمى منتدى خديجة، فهو ضرار فلا أضر من إفساد المرأة ووضعها في غير ما رجع به شرعا، وكفرا. قد يقول قائل: طيب هل أنت تكفر وهل نكفر هؤلاء المشاركين؟ كلا، ما قلنا هذا. قال العلماء: ليس خروجا من الملة، وإلا لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتال ردة، ولكنه فسقا شديدا وتمردا على الله جل وعلا، وأخذ بظواهرهم وترك سرائرهم إلى الله جل وعلا. وهذا معنى بديع في العلم الحقيقة في معنى وكفرا. نعم، وتفريقا بين المؤمنين. نعم، اجتمع أهل هذه البلاد على حفظ المرأة وعلى صيانة المرأة وعلى ستر المرأة، فخرجوا تفريقا بين المؤمنين. ولذلك لما قال كثير من علمائنا إنه لا يمثل مجتمعنا، وقال بذلك الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء إنه لا يمثل مجتمعنا، قاموا بحرب عليه. قالوا بل إنه يمثل مجتمعنا، ولكن والحمد لله قامت عدد من الأخوات في عدة بيانات ببيان أن هذا المنتدى ومن فيه لا يمثل هذا المجتمع، وإنه يمثل حالة شذوذ، والشذوذ موجود حتى المنافقين كانوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثلون المجتمع. إذن وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نعم، عماله للغرب، إرصاد لمن حارب الله. الغرب يحارب الله ورسوله ويريد أن يغير هذا المجتمع. هؤلاء قواعد، هم القواعد فعلا للباطل لمن حارب الله ورسوله. ليمرروا مشاريع الغرب باسم الإصلاح كما لا تقوم فيه أبدا. فمن دخل هذا المنتدى فهو شريك لهم، تسمى باسم طالب علم أو بوزير أو بمسؤول أو غير ذلك لا يهم، لا تقوم فيه أبدا. فكما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل مسجد الضرار أو أن يشارك فيه، فهؤلاء الذين يدخلون هذه المنتديات، وأنا لا أقصد فقط منتدى خديجة، أمثاله كثير لا كثرهم الله، فهو شريك لهم، فهو يمرر مشاريعهم. يجب أن تكون بين أيدينا، لا تقوم فيه أبدا، لا تشارك فيه، ابتعد عنه، اقطع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب وأصلي فيهم وأنصحهم، لم يأذن الله له، لا تقم فيها أبدا، البراءة من ذلك. نعم، ثم بين له المنهج الحق، وهو منهج لمسجد أسس على التقوى. أقيموا المشاريع الإسلامية أيها الأخوة، أقيموا المشاريع المضادة التي تقف أمام تغريب النساء، لنقتدي بأمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وبهذا يقول صاحب الظلال: ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها، ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك البيان القوي الصريح كما في سورة براءة. وأخيرا أيها الأخوة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الأحبة، إن واجب يجب علينا أن نشيع سيرة أمهات المؤمنين القدوات الحقيقات الحقيقيات وأزواج أمهاتهم والصحابيات الجليلات، لنبين للأمة لأبنائنا وبناتنا من القدوات. اليوم هجمة غريبة حتى في ملابسنا، حتى كثير من الأخوات الطيبات الآن بدأنا يلبسن ملابس الغرب، ويبحثن عن فتاوى شاذة، وشيخ الإسلام تكلم كلاما عجيبا جدا في هذا، وبين أثر الملابس على الأخلاق. عجيب، ربط ربطا عجيبا أيها الأخوة في كلام بديع عجيب. نعم، ففي اقتراء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقرأوا هذا الكتاب، وبين تأثير، لاحظوا، بين تأثير هذه الملابس على أصحابها. أبناؤنا الآن يلبسون ملابس اللاعبين. كم من الأسئلة جاءتني أنا في ملابسي من الأخوات صور، ولكني أغطيها بثوب، هل أصلي فيها أو لا أصلي فيها؟ ثياب كاسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأثير الحقيقة، يجب أن نشيع مفاهيم الحقيقية، وأن نقيم المؤسسات التي تواجه مؤسسات التغريب أيها الأحبة، أن ننكر المنكرات وهذا الاستهزاء والاختلاط وتبذير الأموال وموالاة النصارى وغيرهم. وكل منا رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، على ثغرة من ثغور هذا الدين، فالله الله أن يؤتى الإسلام قبله. الحديث معكم لا يمل، أكرر شكري لكم، وأسأل الله أن يثبتنا وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور المسلمين لما يحب ويرضاه. أدعو بقية الوقت مع الأخوة من لديهم الأسئلة، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك شيخنا، وأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا. هذه بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: عند الرافضة لا نجد تقديسا لخديجة رضي الله عنها، مع أنها أم لفاطمة رضي الله عنها وجدة للحسن والحسين، فهل هناك مبرر لذلك؟
الحقيقة الرافضة يا أخوان أصحاب هوى وباطل ومتناقضون. لو أردنا نتحدث عن الرافضة وعن منهجهم لطالبنا الحديث. سأذكر لكم قضية. يحدثني الشيخ عادل معاودة، وهو إخواننا في البحرين، يقول: لدينا رجل من الرافضة شيعي عامي عمره 70 سنة، يقول يقرأ القرآن، يقول يوم من الأيام، طبعا تقليد، وهذا اللي أقول لكم، يعني ليس عندهم علم، وهذا مشكلة الاقتداء الباطل، يقول ويقرأ في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم، ثم بدأ يكررها، ثم قال: ربنا جل وعلا يقول وأزواجه أمهاتهم، يعني خديجة، أو عفوا يعني عائشة أمنا، ونحن نلعنها ونقول زانية. ثم اهتدى للحق ولأهل السنة بسبب تدبر آية. هؤلاء يلبسون أيها الأخوة، فلا يقدسون أصلا حقيقة. كلمة حتى يقدسون، لكن طبعا السائل يقصد على هم، لو كانوا صادقين في دعواهم في حب علي رضي الله تعالى عنه، أو فاطمة رضي الله عنها، أو الحسن والحسين، لأحب الصحابة رضوان الله عنه. لكن والله كذبة يا أخوتي، اسمعوها مني، الكذب في العالم كله مستقبح، حتى عند اليهود والنصارى، حتى عند المشركين، بل حتى عند الحشرات، اسمحوا لي، إلا الرافضة فيعتبرون دين. نعم، هذه حقيقة، أنا لا أعوذ بالله، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدله أقرب التقوى. اسمعوا هذه القصة التي ذكرها ابن القيم. يقول: جاءت نملة ووجدت ورجل وضع، أنا يمكن الخطأ مني، السكر أو جرادة، فوضعها. فالنملة من باب التعاون، تعرفون ترى النمل، وألقيت فيها محاضرة كاملة عجيبة جدا في باب التعاون والدقة والضبط، عجيبة. فنادت أصحابها لما قربنا النمل، يقول هذا الرجل، فرفعتها، رفع الجرادة أو قطعة الحلوى، فجاءت النمل ما وجدت شيء، فيقول: دارنا قليلا ثم ذهبنا. يقول: بقيت هذه النملة ما ذهبت، لأنها طلعت كاذبة مسكينة. يقول: لما ذهبت النمل وضعت الجرادة مرة أخرى. هذا ذكر ابن القيم ليس كلام. يقول فنادت عليهن يعني فرحة بأنها ما كذبت، فلما يقول جئنا يقول رفعتها، فيبقى يناظر المشهد، يقول جئنا ما وجدنا شيء، يقول ذهبنا فوضعتها، فنادت عليهن للمرة الثالثة، يقول لما رجعنا يقول شو رفعتها، فلما جئنا لم يجدنا شيئا، اجتمعنا على هذه النملة وقطعناها إرابا. حتى في عالم الحشرات ممنوع الكذب، بينما الرافضة 19 دينهم التقوية الكذب، فهم حتى دعواهم يا أخوان حب علي كذب. نحن نسألهم نقول أنتم هذا الآن شوهتم الإسلام في ماذا حدث في عاشورة ويحدث بالدماء، هل فعله أبناء علي رضي الله تعالى عنه؟ هل فعله الاثني عشرية؟ هل فعله كذب هذا، إنما هي تجارة. يوم عاشورة الذي هو عيد المسلمين فرحا بانتصار موسى عليه السلام على فرعون، حولوه في العالم إلى مآتم. فهؤلاء الحقيقة تناقضاتهم وكذبهم لا يمكن أن تقف عند حد، والله المستعان.
حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول من ابتلي بأن يجاور ويعيش مع الرافضة ويشاهد بدعهم أمامه، فما توجيهكم له؟
أيها الأخوة، موضوع الرافضة من باب العدل قلت لكم، هل نكفر الرافضة بإطلاق؟ لا. شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سمعنا منه وناقشناه، لا يرى تكفير الرافضة جملة، ويفرق بين الرافضة في مثل بلاد التوحيد الذين بلغتهم الدعوة والتوحيد، وبينهم في مثلا في فارس وغيرها وفي إيران، لأن قد يكون إنسان عام جاهل لا يعرف وهكذا نشأ فقد يعذر بجهله. فأولا أنا أقول موضوع الحكم هذه المسألة الأولى ليس على، إنما من هو على أصول الأئمة اثني عشرية، لا أستغفر الله أقول أصول الرافضة اثني عشرية وليس الأئمة، الأئمة براء من هذا المنهج، نعم، كجعفر الصادق ومحمد بن جعفر الباقر وغيرهم براء من ما عليه الرافضة، حتى لو ادعوا أنهم أئمتهم كما علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين براء، فهؤلاء براء الأئمة، لكن هم الذين على أصول المذهب حقيقة كملانيهم لا شك في كفرهم. لماذا؟ لأنهم يقولون بتحريف القرآن وبنقص القرآن وبخيانة جبريل عليه السلام، ويقولون إن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، ويقولون إنهم يعلمون الغيب، هذا كله كفر صريح، كل واحدة مكفرة. وسأذكر لكم قصة حدثت في الرياض يحدثني فيها أحد أطرافها، يقول كنا في مجلس دعينا في مجلس أحد الوجهاء، فكان في أحد طلاب العلم وجاء أحد ملاليهم، يقول فجلسوا بدأوا يتبارزون، نحن أهل بلد واحد وكلنا ديننا واحد والفروق يسيرة مع كل يسيرة. يقول لما انتهوا قلت لصاحب البيت أتأذن لي، يحدثني بنفس الرجل، قال صاحب البيت تفضل. يقول فقلت للشخص الذي منهم من ملاليهم هل تقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال أعوذ بالله لا ما أقول إن القرآن ناقص. قلت الحمد لله، طبعا الناس نأخذ بظواهره. طيب قلت أنت لا تقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال قلت طيب هل تكفر من يقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال لا. هنا خرج ما لأن لو قال أن يكفرهم سيثبت له ما في الكليني وغيره وما أمامه مخرج، قال لا. يقول فالتفت على الشيخ اللي كان يقول نحن أبناء بلد واحد وديننا واحد والمسامحة، قلت يا شيخ أسألك بالذي علمك وخلقك وأوجدك وفطرك وعد ما شاء الله صفاته وموه، ما رأيك بمن لا يكفر من يقول إن القرآن ناقص ومحرف؟ قال جزاك الله خير ما نحب نبحث هذا الموضوع، قلت سألتك بالله، قال كافر لا شك في ذلك. يقول فخرج الرجل قال أنتم تكفرونني؟ هذه الحقائق يا أخوان، لا نخدع بهذا الشيء. نحن ما ندعو الآن نقول نكفر كل شخص، هم يختلفون، من صرح بكفره فهو كافر، من هو على أصول مذاهب فهو كافر، لكن عوامهم أو من يتقي بالتقية التي نعلمها فلا حكم المنافقين، ما بينه وبين الله جل وعلا لا نكفره، نأخذ بظاهر، لأن المنافقين كعبد الله بن أبي وغيرهم في حقيقة كفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، كانوا يصلون معه ويخرجون معه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه عندما يأتون برجل يلتفت إن وجد حذيفة، وحذيفة عند أسماء المنافقين، حذيفة يعرف هل هو كافر أو لا، فإن وجد حذيفة صلى بهم عمر، وهو عمر رضي الله عنه الخليفة، إن وجد أن حذيفة قد خرج ماذا يفعل عمر؟ هل يقول لا تصلوا عليه خرج حذيفة فهو كافر وهو خليفة؟ يقول صلوا على صاحبكم ويخرج ويتركهم يصلونه، هذه مسألة دقيقة، ترى موضوع التكفير ليس سهلا أيها الأخوة، التكفير لا يكون بالجملة، فلذلك بعضهم له أحكام المنافقين. فأقول يجب على هذا الذي يعيش بينهم أولا أن ندعوهم، نحن قصرنا كثيرا في دعوة هؤلاء للهداية، أن ندعوهم إلى الحق، كثير من عوامهم مضللون أيها الأخوة، بسطاء، كثير منهم يحب الخير، وأمامي نماذج كثيرة في عدد من سواء في داخل البلاد وغيرها، الشيعة من اهتدى في منطقة الأحواز فقط، وفي قرابة 1,000,000 أيها الأخوة من الشيعة اهتدى في خلال سنوات معدودة أكثر من 100 أو 200,000 شخص. صفا الآن قناة صفا وغيرها والحمد لله ووصال لها دور عظيم جدا، وقناة المستقلة في فضح باطنهم، فكل فيها الذي يستطيع أن ندعوهم يدعوهم، الذي يستطيع أن يفضح أهل الباطل أن يفضحهم، لكن يراعي المصالح والمفاسد. نعم أقول يراعي المصالح والمفاسد، تدفع إحدى المفسدتين تدفع الكبرى بالصغرى. إذا كان الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فكيف بهؤلاء؟ إذا كان الإنسان إذا صرح قد يناله أذى أو يسبب فتنة أو مشكلة، لا، إنما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، بالكتب، بالأشرطة، بالرسائل الجميلة، بالإقناع، لأن ملاليهم بالمناسبة أيها الأخوة قاموا على الاقتداء، ملاليهم قاموا على منهج ماذا؟ تضليل الأتباع وتركيز على الاقتداء الأعمى، لا يريدون أن يفتح الإنسان عقله. فأنت ائت من هذا الباب، ائت لأتباعهم من باب الحوار، من باب النقاش، شيئا فشيئا وينتهي الأمر. والأمر يا أخوان ما يحتاج شيء كثير، ويسمح للشيخ لأنه مهم هذا السؤال. يحدثني أحد كبار المشايخ يقول كنت في الحرم، فجاءني الشباب وقالوا يا شيخ في هنا شيعي نريدك تناقشه. يقول والله أنا ما أحب المناظرات حاسة مع الشيعة. قالوا يا شيخ في مصلحة؟ يقول رفضت. يقول ما علمت إلا الشباب ما شاء الله وجابوه وقفهم. يقول خلاص الآن لزمني النقاش. شباب هداهم الله أحيانا يريد إثارة الموضوع، يريدون الحق طبعا. يقول لما جلس أمامي قلت ماذا عندك؟ قال أريد ناقشك. قلت له هل تؤمن بالقرآن؟ قال أعوذ بالله كيف أؤمن. فأخرج من مصحف حجم صغير مجمع الملك فهد، قال نعم شوفه في جيبي. قلت تؤمن به كله؟ قال نعم. كله محكم؟ قال نعم. قلت له افتح على قول تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول فلما قرأها قلت طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مات في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنتم تكفرون عائشة؟ قال نعم. وتقولون أنها زانية؟ قال نعم. فهل بناء على هذا أنها خبيثة؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم خبيث؟ لأنه هلا الله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين، فيلزمك ما فيه. أما اثنان واحد طبعا من باب النقاش يا أخوان. يقول فسكت. قلت له افتح سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1,300. قال نعم. قال كلهم رضي الله عنهم، أعطني دليلا واحدا من الكتاب أو صحيح السنة أن الله غضب عليهم وأنتم تلعنونهم إلا 13. يقول فسكت. يقول ثم جئت بثلاثة فأخذ عمامته وهرب من أمام الجميع. نقاش بسيط مقنع، لكن فعلا يحتاج، ليس كل إنسان يستطيع أن ويكفي في المستقلة بعض الأشخاص وفقهم الله في أسلوب الإقناع. فمن هو من أهل الحجة يقيم الحجة، من هو من أهل الحوار يقيم الحوار، من هو من أهل الدعوة يقيم الدعوة، من هو أهل الإحسان إليهم وجذب بعضهم بصدق فليفعل ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول بماذا تنصحون الذين يقولون أن هذه الدولة حرسها الله تحكم بشريعة في الأحكام دون أحكام، جزاكم الله خيرا، في أحكام الحيض والنفاس دون أحكام؟
هذا حقيقة يا أخوان ما ينبغي طرح مثل هذا الكلام. اسمحوا لي، تثار شبه وكثيرة مسائل هذه الكبرى. أيها الأحبة، أنا أنصح بالرجوع للعلماء الأئمة في مثل هذه الفترة التي نعيشها. هناك أئمة يجمع عليهم لا شك فيه اتفاق، كنا نجمع على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، أئمة هؤلاء، والشيخ محمد الألباني رحمه الله. طيب الآن في عدد من العلماء مجمع عليهم، مجمع عليهم، اذهبوا إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يا أخوان المتشابه، هذا من إدخال الحق بالباطل، هذا محاولة إقناع، ثم توصل الأمر إلى ماذا؟ إلى التكفير. كنت يوم من الأيام في الحرم فجاءني شاب وقال لي يا شيخ أنا أريد، عندي مجموعة من الشباب يكفرون. قلت طيب ماذا تريد؟ قال نريد رد عليهم، فقلت اكتب، فبدا يكتب وانا اكتب. والله اذكر في الدور الثاني قلت وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، فابتسم وواقف من الكتابه. قلت ليش؟ قال يكفرون بن باز. انا قلت بس لا لا لا، اعوذ بالله اعوذ بالله، يكفرون الشيخ؟ قال نعم يكفرون بن باز، لانهم يقولون بقاعده الشيخ محمد عبد الوهاب من لم يكفر الكافر في رايهم طبعا فهو كافر. انظر تطبيق القاعده الخطا، بينما من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، معروف هذه القاعده، مثل فرعون المجمع على كفره كما ذكر شيخ الاسلام وغيره، هو بنصوص الكتاب والسنه من لم يكفر هذا الذي يقول كافر ان لم توجد عوارض الاهليه. موضوع ايها الاخوه فيه اسباب، احيانا قد يقوم الكفر يا احبتي الكرام، وكم لي مع الشباب هؤلاء من نقاش، لكن هناك موانع، هناك عوارض الاهليه من الاكراه والجهل والتاول والخطا، قد تكون في عوارض معينه. فلنرجع الى علماء هذه المسائل الكبرى، ما تؤخذ من انصاف المتعلمين او اشخاص لم يدركوا خطره ما يفعلون، لان التكفير سيلزمه بعد ذلك التفجير. وكيف دخل ابناؤنا في هذه الفتنه العظيمه الا انهم بداوا في مساله التكفير ثم لزم من ذلك هو التفجير. العجيب ان الغلاة يشتركون مع الاخرين باقصاء العلماء الربانيين، فهم لا يرون الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا ابن جبريل رحمه الله ولا غيرهم من المعاصرين. تحدث عن الميت لأن الحي لا تؤمن على الفتنة، تحدث عن هؤلاء أصحاب السنة والثبات وشهد لهم القريب والبعيد. فالبعد عن العلماء، فهم يخلون الناس من العلماء، كما أن هؤلاء المنافقين والعلمانيين والليبراليين يريدون إسقاط العلماء والقدوات حتى يخلو لهم الجو، وكذلك بعض هؤلاء أصحاب الأفكار من تفكير وتفجير يبعدون العلماء القدوات الصادقين المخلصين حتى أيضا يفتون بما شاءوا. هذا الباب خطير جدا، تحدثت عنه في صحيح مسلم بالتفصيل وبالأدلة، وبيان موانع الأهلية مهمة جدا، بمعنى أنه قد يقوم قائم كما قال كما تعلمون في قصة رضي الله تعالى عنه، لا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن، عمار، قصة عمار لما أجبر على الكفر قال الكفر، لكن قامت عوارض الأهلية وهو الإكراه. فننظر مسائل التكفير ليست مسائل سهلة يلج فيها عموم الناس عموم الشباب، باب خطير جدا لا يتسع المقام لتفصيله بهذا الكلام المجمل، وهو موجود في موقع الراجحي في درس الراجحي عن هذا الموضوع بالتفصيل وبالأدلة وبالبراهين. هذا ما أدى إليه اجتهادي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للأخوات الكريمات، أمهات المؤمنين عرفنا بالحجاب والعفة، وأمرهن الله عز وجل بالحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نصيحتكم للأخوات الكريمات بأن يقتدين بأمهات المؤمنين في مسألة الستر والحجاب.
حقيقة أنا آمل من الأخوات شيئا عظيما، لا أريد كل شيء مع أهمية ما يجب أن يقوم به الرجال أن يكون على الرجال فقط. الأخوات الآن أصبحنا والحمد لله عالمات داعيات، أعرف طالبات علم قد يفقن كثيرا من الرجال في علمهم، أعرف داعيات الآن أقمنا مؤسسات، ولا لأنني لا أحب أن أسمي لسميت بعض الأخوات عند قرابة 4 أو 5 مؤسسات تديرها بنفسها من بيتها أيها الأخوة، للنساء بين موقع الإلكتروني وبين دار للتربية ودار للتدبر ودار لتحفيظ القرآن، تديرها أخوات أساتذة الجامعات، مسؤولية الأخوات كثيرة جدا. الزوجات عليهن مسؤولية، البنات عليهن مسؤولية كبيرة جدا. اليوم لم يعد الأمر أيها الأخوة لم يعد على أحد. ولعلي أختم أيضا كما خان الشيخ بالقصة الطريفة، أحد أمراء المدينة سابقا توفي رحمه الله، وثبتت لي القصة من وجهين، أحدهم شاهدها وأحدهم رواها عن غيره، وكان يذكرها في بيته وكان أميرا للمدينة. يقول يوم من الأيام قال لي مكتبي في على الهاتف طفلة، قيل إنها بالخامسة ابتدائي أبو أولى متوسط، أنا الآن يمكن قد يكلها مني أنا شخصيا. قلت ماذا تريد؟ قال والله ماذا تقول أريد الأمر شخصيا. يقول قلت اصرفوها، قال عيد تنصرف غير قابلة للصرف. يقول توقعت طبعا أنها أهلها كلموها يريدون حاجة، تعرف يقدمون الطفلة يعني أكثر جانب عاطفي يعني. يقول فأخذت الهاتف، قالت لي أنت أمير المدينة؟ أنت فلان؟ يقول قلت نعم يا بنتي، ماذا تريدين؟ يقول قالت ألا تعلم أن الكرسي الذي تجلس عليه الآن أمير المدينة، أن قبلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المدينة؟ يقول في الحقيقة كأنه قام شعر رأسي، أول مرة واحد يربطني أن أمير المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المدينة. خير يا بنتي وش اللي صاير؟ قالت كيف ترضى بالأغاني والمحرمات تحيط بمسجد المدينة؟ كيف ترضى بهذا؟ كيف تقف أمام الله جل وعلا؟ كيف تواجه النبي صلى الله عليه وسلم تؤذي وتؤذي صاحبيه في قبره وتؤذي المؤمنين؟ يقول يا بنتي أبشري والله لك علي إن شاء الله تنزلين السماعة أأمر بإبعادها. يقول سبحان الله نسيت انشغلت. يقول بعد أسبوع قالوا البنت على التلفون يقول شابني من الهم ما لا يعلم إلا الله. قلت شوفوا لها حل قالوا رفضت. قلت عطوني إياه يعين الله. قالت عجيب أمير المدينة وتتذب. قلت والله ما سذبت لكن والله يا بنتي إني نسيت وأخلع. قالت ما يليق بك الحقيقة أنت وعدتني ما شفتك سويت شيء. قال نزل السماعة والله أول قرار أصدره بمنعها. قالت صادق؟ قلت صادق مع بعض. يقول فعلا نزل السماعة وأول قرار اتخذته وأنا فعلا أقول لكم وقفت على أمر قد أزيلت كانت محيطة بالمحرم. فتاة. والعجيب أنه رحمه الله يقول للمشايخ هذه الرواية الثانية قالوا أنتم كثير منكم يدخل علي ويخرج ما ينصحني مثل ما تنصحني هذه الفتاة. هذا كلامه هو تدخلون علي وتخرجون ما تنصحوني مثل ما تنصح. طبعا في علماء ينصحون ما أقول ما في أحد ما ينصح لكن يقول الشخص اللي حدثني قال هذا لغتك بقية الرواية وأنا قلت أنت حاضر؟ قال نعم أنا حاضر. قال تدخلون وتجلسون وتخرجون ما تنصحوني مثل هذا النصح. إذن وهي طفلة استطاعت أن مهما كان تخفيف المنكرات مطلب شرعي. فإذا يا أخوان كلنا عليه مسؤولية الصغير الكبير الرجل الذكر. نريد إقامة مؤسسات. لم تعد المؤسسات الآن قائمة على فقط الرجال حتى على النساء عليهن دور عظيم جدا أن يقمن مؤسسات مهمة كبيرة كما قلت لكم عدد من الأخوات الحمد لله أما أليست منتدى خديجة المزعوم أقامته نساء كما يقولون وإن كنت تعرف أن وراءه رجال مع كل أشبه بل أشبه رجال. نعم يمكن أن تقام مؤسسات والحمد لله الأنظمة تسمح للجميع وهذا موجود الآن لنواجه هذا التيار التغريبي الذي يريد يختل ببدنه. أتعلمون أن هذا التيار التغريبي وقد تحدثت قبل يومين أنا مجموعة من المشايخ مع كبار المسؤولين في الدولة في هذا الموضوع قال أنا لا أسمي هؤلاء علمانيين أنتم تقولون علمانيين. قلت وش تسميهم الله يبارك فيه؟ قال نقول لا دينيين. هؤلاء ما عندهم دين. لا أقول علمانيين ولا ليبراليين ليس عندهم دين وصحيح لو كان عندهم دين لأنهم سيؤثرون يا أخوان على عقيدة هذا البلد على عقيدة الأمة على أمن هذا البلد لأن أمن هذا البلد أيها الأخوة والرزق فيه مرتبط بالتزامه بعقيدة التوحيد. كيف كانت هذه البلاد قبل أن تكون على هذا العقيدة؟ كيف كانت من الخوف والجوع كما كانت قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت مكة ويتخطف ثم أصبحت ويتخطف الناس من حولهم. الآن انظروا إلى الأسواق انظروا إلى الأمن من أقصى المملكة إلى طرفها كيف تجد الأمن والراحة كيف تدخل السوق وتحتار كيف تختار. إخوة الكرام تدبر القرآن فيه ربط عظيم بين الأمن ورغد العيش هذا من التدبر وبين الخوف والجوع ربط في كل آيات القرآن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من رعد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اليوم نحن نرى كفر بالنعمة يا أخوة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحقيقة نحتاج إلى أن نحافظ على هذا الأمن بالمحافظة على هذه العقيدة. الأمن أيها الأخوة كما في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون. الأمن الحقيقي هو التوحيد القيام بلوازم التوحيد ما اتفق عليه الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله هذا اتفاق وهذا العقد الذي قامت عليه هذه الدولة. فأي إخلال بهذا العقد هو إخلال بعقيدة هذه البلاد وإخلال بأمنها وقد يجري الناس عواقبه. ألم نرى في كثير من بلاد المسلمين المحيطة بنا كان أكثر منا رغدا وأكثر منا أمنا كان آباؤنا يذهبون إليهم يتسوقون يبحثون عن الرزق فأفاء الله جل وعلا على هذه البلاد بالتزامها بعقيدة التوحيد وحماية له. الآن هناك من يخرق السفينة هناك منافقون هناك علمانيون هناك ليبراليون هناك تغريبيون كلهم يحاولون خرق هذه السفينة. هناك متساهلون حتى من بعض طلاب العلم في مواجهة هؤلاء مع كل أسف. هناك مندفعون من بعض الشباب لا يدركون عواقب ما يفعلون فحدث التفجيرات وغيرها هذا إخلال بالأمن لأن المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. المسؤولية مسؤولية الجميع. وإنني وإن كنت والحمد لله على تفاؤلي في مستقبل هذا الدين مستقبل الأمة على رغم الضربات المتوالية، لكنني أحذر ما يجري الآن في بلادنا من إغراق للسفينة وخرقها، فأولئك عدد منهم قد خرقوها الآن، إن لم يؤخذ على أيديهم فسقد يغرقون ويغرق الناس معهم. ومع ذلك كما قرأ الشيخ في صلاة: فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل. اصبروا كما صبر أولي العزم الرسل. الجهاد الحماية تحتاج جهد وبذل. لو جئت تاجر من التجار كيف حصلت على هذا المال؟ لذكر لك عجبا ما عانه من تعب. كيف نريد الأمن ورغد العيش والعقيدة بدون تعب وبدون جهد؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دين الله عزيز، والقرآن يركز على أهمية التفاؤل مهما كانت الأوضاع صعبة وشاقة. بل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يكون تفاؤلا في أشد الأزمات. أما المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزم عدوه. أخوتي الكرام، خير القرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ليكونوا قدوات لنا. كيف كانوا يتعاملون مع الأحداث؟ كيف كانوا يجهرون بالحق؟ كيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ المسؤولية عظيمة، ليست على العلماء فقط ولا على ولاة الأمور فقط، ومسؤوليتهم لا شك عظيمة، بل على كل فرد منا رجلا أو امرأة. نعم، يجب أن ننتشر لدينا ثقافة أن تقوم المرأة بمسؤوليتها مع الالتزام بالضوابط الشرعية. ليس هناك تعارض بين أن تقوم بمسؤوليتها الكاملة كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، التي تحدثنا عنهن، أمهاتنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا يعلمن، كنا يتاجرن، لكن كنا بالضوابط الشرعية. هكذا كانت الأجيال. المسؤولية كبرى، يجب أن نعد أجيالنا لمرحلة قادمة، أن تعد الأم ابنها ليكون قائدا للمؤمنين، أن تعد ابنتها لتكون صالحة، وأن لا تكون سببا لخرق السفينة في هذه الملابس العارية، في آلات اللهو، فيما يحدث الآن حتى بعض الأخوات الطيبات مع كل أسف، والتساهل في الالتزام بشريعة الله جل وعلا. المسؤولية كبرى، الوقت قد انتهى. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. أسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يعلي كلمته، وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل الله أن ينصر كل مجاهد في سبيله صادق في جهاده، وأن يعلي كلمتهم، وأن يعز الدين وأهله، وأن يذل الكفر وأهله. وادعوا لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إخوانكم ينتظرون إليكم في هذه البلاد أن تدعوا لهم، إن لم تستطيعوا أن تدعوا قنوتا فادعوا لهم في سجودكم. ادعوا لإخوانكم في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كل مكان. نعم، الدعاء سلاح المؤمن، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بهذا نكون نتضامن مع إخواننا ونتفقد حال إخواننا في كل مكان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وشكرا لكم، ومعذرة إن كنت قد أتأخرتكم، وشكرا للإخوة القائمين على هذا المعلم البارز، شكرا للشيخ يوسف ومن معه، هذا الفريق المبارك في هذه الدروس وهذه الدرر وإقامة هذا المركز وهذا المعلم الذي وصلت آثاره إلى أقصى الأرض عبر استخدام التقنية الحديثة. شكرا لهم، وأنا أعتبر أن هذا المركز معلما يقتدى به لمن يريد أن يقيم مؤسسة مع غيره من المعالم في كثير من بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله.